العالمين القائل في كتابه المبين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والقائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة سواء، وأظن بأنكم على شوق باستكمال مناظرة الشيخ عدنان بن محمد العرعور مع الشيخ محمد الحاج حسن عن مسألة روايات تحريف القرآن التي توجد في أمهات المذهب الشيعي. مطلع هذه الحلقة ورحب بك يا شيخ عدنان، وأهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين جميعا وبالأستاذ الفاضل محمد الشيخ محمد الحاج حسن.
كعادتك يا شيخ، في ظل هذه الأحداث نبدأ بشيء نرسله لمتابعينا الكرام من خلال هذه الأحداث التي طرأت على الأمة الإسلامية، ونخص بذلك يا شيخ في هذه الحلقة إخواننا المسلمين في ليبيا، يضطهدون من هذا النظام الجائر، يقتلون، يشردون. ما هو واجب المسلم تجاه إخواننا المسلمين في ليبيا؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حتى لا يتكرر الكلام كأني أرى أن نخصص حلقة الخميس القادم من القلب في الكلام عن هذه الأحداث وعن تأصيلها الشرعي وعن موقف المسلم في حال الفتن وعن موقف المسلم من هذه الأحداث جميعا، سواء كانت في بلده أو في غير بلده. لكن أنا أؤكد على الإخوان، أول قضية أن يصححوا عقائدهم، وإن شاء الله معظمهم صحيح العقيدة، لكن أن يصحح عقيدتهم من أن النصر من عند الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. يجب أن يستقر في قلب كل مسلم أن هذا النصر الذي يسعونه في ليبيا بخاصة إنما يطلب من الله عز وجل، ولا يطلب من أحد سواه. ولذلك أعجبوني جدا عندما أعلنوا أنهم لا يسمحوا لأحد أن يدخل بلادهم قوات أجنبية للدفاع عنهم، وإنما ستدخل مستعمرة هذا البلد باسم الدفاع عن الشعب، وهم ألد الناس للشعوب الإسلامية، وأمرهم معروف ومكرهم مكشوف. لذلك تصحيح العقيدة بعامة من أن النصر من الله وأنهم يطلبون ذلك، وتصحيح النيات الفردية حتى إذا مات منهم الرجل أو المرء مات ميتة شرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن فاز فوزا عظيما. فنحن كما يقال بين إحدى الحسنيين، إما شهادة عظيمة وإما نصر مبين. لذلك أوصيهم بتصحيح العقيدة وبإحسان النية بالله عز وجل، وأنه سينصرهم إن كانوا معه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وسنتكلم عن هذا تفصيلا بإذن الله عز وجل. لكن النصيحة أكررها للمرة أكثر من مرة: التصحيح العقيدة، إحسان النية بالله، حسن الظن بالله، وأنه لا يريد إلا راية الله عز وجل. من كانت كلمته لا إله إلا الله هي العليا، من أراد أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. الأمر الثالث: الصبر. الصبر، إن الله يحب الصابرين. وما كان قولهم كالآية معروفة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وفي رفع كلمة الله وما ضعفوا وما استكانوا. فلا يجوز للمسلم أن يضعف ولا يشتكين إذا رأى الشهداء أو رأى الدماء أو رأى الأشلاء أو رأى الجثث، بل تشتد عزيمته، لأن الله عز وجل وما ضعفوا وما استكانوا، لاحظ، ما هدأوا ولا خضعوا بل استمروا في رفعهم للراية إلى، وهنا إيش تتم الآية؟
والله يحب الصابرين.
والله يحب الصابرين. إذن إذا أحب الله أحدا نصره، ولذلك لا يمكن أن يتم النصر إلا مع الصبر، ودائما إذا حسنت النية واستقام الطريق وتم الصبر تحقق النصر. ثم ماذا الآية التي بعدها؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظ المغزى الذي أريده أو أراده الله عز وجل، لم يقولوا ابتداء اللهم انصرنا، لا، أولا أحسوا أن تأخير النصر بسبب أنفسهم، ويجب أن نعترف أن تأخير النصر دائما يكون من أنفسنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أولما أصبتم. المهم لا أريد أدخل في القضية، نرجع هذا اليوم إن شاء الله يوم الخميس، لكن نتمم المقصود الآية، ما بدأوا بدعاء النصر إلا بعد أن استغفر، والإشراف التقصير في الدعوة إلى الله، التقصير في حق بعضهم بعض، هذا لا شك له أثره السلبي التقصير، فهم توجهوا إلى الله بالاعتراف بالذنب والاعتراف بالتقصير، ثم ما قالوا انصرنا، ثبتنا، ومعنى ثبت أقدامنا على وحدة صحيحة، على عقيدة سليمة، على منهج مستقيم، وثبت أقدامنا، ليس المقصود فقط في المعركة أن تثبت الأقدام، لا، القلوب قبل تثبيت الأقدام، لكن هذا معروف كناية. ثم قالوا بعد ذلك وانصرنا على القوم الكافرين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أنا ليبيا لها يعني حقيقة يعني في نفوس المسلمين عموما وأنا في نفسي، وأعرف شبابها كان عندهم من الظلم والطغيان، ورأيتهم في الحرم وفي غير الحرم يعني مساكين مظلومين مقهورين مطحونين، لذلك أوصيهم بهذه الوصية، وإن الله عز وجل ناصرهم إن كانوا، نسأل الله عز وجل ذلك في الوقت الذي أعلم به، ولو لم تسألني أني أنا أرى الأمر ليس كذلك في اليمن، وأرى أنه أقرب إلى الفتنة منهم إلى التغيير، لأن الوضع في اليمن وضع لو أبصروا فيه حق البصيرة لما فعلوا ذلك
بدون تقسيمه.
لا يستبعد، أقول لك الآن لا يستبعد أن يستغل الأعداء اليوم، لنفرض أن هذا الرئيس لا يصلح، فرض، جميل، يجب أن ننظر إلى المفاسد، إلى المفاسد التي ستكون بعد ذلك. سينقسم اليمن يمكن 3-4 أقسام، الحوثيون سيستقلون، سيضعف الجيش، الجيش سيكون مشغولا بالمتظاهرين، لاحظ هذا، يعني حقيقة أنا أخشى أن تكون هناك مؤامرة كبيرة تحاك لليمن الحبيب، أخشى هذا، بل إني متوقع هذا. الآن ربما استقل الحوثيون بهذه الجبال، الجيش ما يوجد جيش يردهم ويردعهم،
غير متفرغ لهم،
أحسنت، ثم الجنوب اليمن يستقل، ثم تأتي إحدى القبائل تقول أنا أسوي دولة وأنا أسوي دولة وهكذا. ولذلك لو كان الرئيس، لكن أنا أشهد أن اليمن فيها حرية يتمناها كثير، ويتمناها معظم المسلمين، معظم العرب في العالم العربي والعالم الإسلامي، معظمهم حرية مطلقة، سواء كانت حرية سياسية أو كانت حرية دينية هي الأصل. أنا زرت اليمن واستمتعت بزيارتي فيها، ورأيت فيها ما لم أرى في كثير من بلدان المسلمين، فليتقوا الله ولينظروا ببعد إلى ماذا سيحصل من مفاسد في بسبب هذا الخروج.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. ونخشى أيضا يا شيخ عدنان من العواقب التي تكون على بعض بلاد الإسلام، يعني يظن الناس بأن الذي يصلح في مصر وتونس وفي ليبيا أنه يصلح في غيرها من بلاد المسلمين.
نعم، وبعض الناس يظنون أن الوضع واحد، لا يستوي، لا يستوي يعني مثلا أبدا. إن شاء الله سنفصل
بإذن الله عز
وجل، وأنا معني ما نذكر أسماء، لكن إن شاء الله نؤجل هذا الخميس بإذن الله،
بحول الله قوة الله. نسأل الله أن يكتب لك الأجر. المشاهدين الكرام، يعني يبدو أن الشيخ محمد الحاج انشغل عن هذه الحلقة، والإخوان سيتواصلون إن شاء الله معه. لذلك يعني تشاهدون إن شاء الله الأرقام الهواتف أسفل الشاشة تباعا، وننتظر مداخلاتكم. يا شيخ عدنان، تحدثنا في ثلاث حلقات ماضية عن مسألة تحريف القرآن، أليس يعني الأفضل أن نترك الحديث عن هذا الأمر ونبحث عن المرتكزات التي تبني الوحدة ولم الشمل بين المسلمين؟
أنا أعتقد جازما أيها الوهابي أنك تنقل الكلام عن غيرك، وهذا الأمر طرق على أسماعنا ويكتب في الشبكات ويقال في الفضائيات، وأن الآن ليس وقت الخلاف بين الشيعة والسنة. وللأسف الشديد يقوله بعض الرموز من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، وأنا لا أدري حقيقة، وأتمنى أن يكون حوار بيني وبينهم. هل هم جاهلون بما عليه الشيعة؟ يعني هناك، هل هم جاهلون بما عليه العقيدة الشيعية من القول بتحريف القرآن؟ فإن كانوا جاهلون، كانوا جاهلين بذلك، فلا يحق لهم الكلام عن جهل، لابد أن يكون كلامهم عن علم. وإن كانوا عالمين بذلك فيا ويلتاه، إن كنت تدري فتلك مصيبة، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وأجهل من عندي. هذا جهل عظيم. طب إذا كان يدري أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكريم، الآن هل هان عليه هانت عليه هذه القضية العظيمة، تحريف القرآن الكريم؟ هل هناك قضية أعظم من هذه القضية؟ لك في الدنيا كلها في عندنا أعظم من كتاب الله عز وجل؟ في شيء أعظم؟ أنا أحلف بالله أن هذا الذي يقول هذا الكلام لو طعن فيه، لو أن الشيعة قالوا إنه يرتشي، نحن رشيناه حتى يقف معنا، والله سينصب لهم العداء. ها؟ يعني لما تكلموا فيك نصبت لهم العداء، ولما تكلموا في كتاب ربك مسألة تهون؟ أي أمر أعظم من التكلم في كتابه؟ لك يا حبيبي، والله ما كان لي ولا يحق لي، وليس من الحكمة وليس من الأدب وليس من الدين أن نتكلم جهارا نهارا عن كتاب الله عز وجل في قضية التحريف.
نعم، يقول هذا يعني إذا أمام العامة، هذا يعتبر
هذا أمر يعني أخشى أن يقلل هيبة هذا الكتاب في نفوس الناس. لكن الحمد لله ازداد الناس محبة له، وازداد الناس فتحا لمدارج تحفيظ القرآن في المساجد وفي الجمعيات النسائية وفي كثير من المهم. الكلام عن هذا الأمر لا يجوز، وربما فيه إثم. لكن ماذا تصنع؟ أسمعك الله،
تفضل.
أولا، هذه الكتب التي تتحدث عن تحريف كتاب الله تدرس في حوزاتهم. طيب، الأستاذ المكرم الفاضل محمد الحاج حسن يقول إن هذا الأمر مدسوس. طيب، هل هم يقولون في حوزاتهم لطلابهم هذا مدسوس؟ اثنين، فهمت ولا؟
نعم، عكس.
إذن أول قضية يدرسون هذا. اثنين، نشروا هذا. أنا لا أخاطبهم ولا أخاطب عجائز المسلمين، لأن إيمانهم أفضل من إيمان بعض الدعاة الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة بكثير. هدول العجائز اللي بالزلفي عارفها عارفها، واللي في مكة واللي في المدينة واللي في الطائف، هدول العجائز كذا على الإيمان.
في كل بلاد الله عجائز.
وفي لا تزعلوا في الشام وفي مصر وفي المغرب وفي العراق في كل بلد، هدول العجائز الطيبة أعقل وأفهم في هذه القضية لهؤلاء الدعاء. ليه؟ لأن ما تسمح لأحد أن يتكلم في كتاب الله، ما يمكن أن تصدق. أنت ما سمعت العجوز القصة المروية أنه لما استقبلوا أحد الفلاسفة المسلمين المتكلمين قال لماذا تقبلون العجوز، لماذا تستقبلون هذا الرجل؟ قال عندهم 1100 دليل ما أدري الرواية في إثبات وجود الله. قالت لهم إيش هو عنده شك يعني في الأصل؟ يعني أفي الله يشكون؟ أفي الله يشكون فاطر السماوات والأرض؟ أفي هذا الكتاب شك؟ إذا الجريمة الأولى أنها موجودة في كتبهم. متصل؟
عندنا اتصال الشيخ.
بس أنتم ليش فتحتم مبكرين؟
نعم؟
طيب يلا
ماشي. الشيخ ناخذ اتصال حتى يعود لنا الشيخ محمد الحاج.
لا لا أصلا احنا ننهي موضوعنا.
يلا طيب لا بس. طيب معنا هاني من الأردن. السلام عليكم هاني.
وعليكم السلام، كيفك يا شيخنا؟
حياكم الله.
أهلا وسهلا
ومرحبا بك.
تفضل يا غالي تفضل.
أولا يعني أنه يحبك في الله يا شيخ عدنان، وأسأل الله أن يحشرني وإياك في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
أحبك الله الذي أحببتني فيه وأقول آمين آمين.
يعني هي انتقاد من باب المحبة في الله لجنابكم ولا أساوي شعرة منكم.
صدر نعم تفضل بكل رحمة صدر يعني على الهواء.
النبي
بس تلطف يعني.
نعم
تلطف بس.
لا والله يا شيخنا أنتم يعني أحبابنا ومشايخنا يا شيخنا، بس هو من باب المحبة في الله.
تفضل هاني.
ألو
تفضل معاك يا شيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بالله أن أكون أنا وأنتم منهم، يعني هم باب الاستكثار، يقول إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين. فكنا كثيرا يعني قبل سقوط هذه الأنظمة، نظام القائم في مصر ونظام زين العابدين، كنا نشاهد بعض العلماء يمدحون في هذه الأنظمة ويقولون نسأل الله لهم التوفيق والسداد وإلى غير ذلك من الأدعية والثناء عليهم. فلما سقطت هذه الأنظمة صاروا يتراشقون عليهم بالسباب والشتائم، وطبعا أنا يعني أكرههم وأبغضهم في الله، ولكن يعني هذه الازدواجية المعايير عند بعض العلماء والمشايخ قبل سقوط النظام يكون يقدمون له الولاء والطاعة واطيعوه
كذا،
بعد ما يسقط نبدأ نتكلم عنه. النقطة الثانية بالنسبة لليمن، يعني أكبر جريمة وأكبر فعل يفعله هذا النظام إلى غير ذلك من الأنظمة الاستبدادية الموجودة في عالم العرب
يا أستاذ هاني.
كتاب الله وعدم
يا حبيبي أستاذ هاني،
والحكم بغير ما أنزل الله.
أستاذ هاني
نعم
صدق. نحن الآن نتحدث، البرنامج ليس خاص بالتحليل الأحداث التي تجرى في أمة الإسلامية، ولكن الشيخ يعطي إشارات في بداية الحلقة، وأرجو أن يعني إن أراد الشيخ، لكن عندنا نقطة البحث نتحدث في مسألة تحريف القرآن، فنشكرك على غيرتك، وإذا أراد الشيخ نجيب عليك
نجيبك، لكن نحن أرجو بالأخوة المتصلين لا يبحثوا هذه القضية، والهواتف ستكون مفتوحة إن شاء الله يوم الخميس. أما ما ذكرت من الثناء ثم الطعن فلا شك أن هذا خطأ لا شك، لكن أنت ذكرت الكلمة وأنهم يدعون لهم، هذا لا يجب أن ندعو لهم. يقول الإمام أحمد لو كانت عندي دعوة لخبأتها إلى ولي الأمر. شوف لو كان أنا عندي ولد يموت، والله العظيم لو كان عندي ولد يموت وجاءني خبر من الله إنه عندك دعوة واحدة، عندك دعوة واحدة والله سيستجيبها لك، ادعوها واحدة فقط، وعندي ولد يموت، عفوا عندي 5 أولاد يموت، عفوا عندي مالي سيذهب كله، كل مالي سيذهب، والله لئن ذهب أولادي ذهب أولاد المرء وأولادي ومالي وأدعو للسلطان بالهداية لكان خيرا لي وللأمة، لأن أولادي يذهبون وإلى ربهم إن شاء الله ورحمته يدخلون، لكن إذا اهتدى السلطان فيه خير كبير. القضية التي أثرت ما دمت طرحتها، أنت الآن تقول أنه في اليمن الحكم كذا وكذا، أنت ضامن الآن ما تكون هناك مفسدة أكبر من هذا الذي نحن نعيشه في اليمن؟ يعني أنت ضامن تكون مفسدة أكبر لو قطعت؟ هل الحوثيون سيحكمون بشريعة الله أم بشريعة داود كما أخبرهم بذلك كتبهم؟ هل الآن الجنوبيين ما تخشى أن يقوم الشيوعيون مرة أخرى ويقسم الجنوب وتكون مفسدة ما بعدها من مفسدة؟ أنا أقول لك الآن وأتحمل مسؤوليتي، إذا كان هؤلاء سيقومون كما يقوم عمر فأنا سيقوم، ستبقى اليمن موحدة، اليمن موحدة، وسيقوم حكم راشد كعمر، فأنا أطلب من الرئيس عبد الله صالح، أسأل الله لهذا البلد ولكل بلد الأمان والاطمئنان والهداية والتوفيق، أقول له تفضل تنحى لأنه سيكون هناك خلافة راشدة بعدك. يجب أن نحكم الشرع وبالنظر إلى الواقع لا بالنظر إلى العواطف. وأنا أجبتك لأنك قلت أنك
إن شاء الله يتابع الحلقة يوم الخميس،
يوم الخميس نعم. معنا نشتت الموضوع. نعم فضل
أبو بندر من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مساء الخير لكم.
مساك الله.
ونسأل الله سبحانه الله يبارك لنا في الشيخ عدنان العرعور.
جزاك الله
خير. وفي بقية مشايخنا الكرام، ونتمنى أنه ينهج ونهج الشيخ عدنان العرعور، والله يبارك لنا فيه.
جميل الله يبارك.
برضو المذيعين نتمنى أنهم ينهجوا نهج الأستاذ القدير محمد صابر. من ناحية الوحدة الوطنية، لن تكون هناك وحدة وطنية إلا أن يكون الحكم بما أنزل الله، يعني الدستور هو كتاب الله وسنة نبيه.
نرجع هذا النور كله.
يا أستاذ أبو بندر، أنت ماذا تقصد يعني من حديثك؟
أقصد يعني الناس اللي بيتكلموا عن الدستور سواء كان في مصر او في اي دولة اسلامية، الدستور هو كتاب الله.
خلاص نعم. طيب شكرا استاذ ابو بندر. طبعا الذين يعني يتحدثون عن مثل هذه القضايا هم العلماء والدعاء وطلبة العلم، ويعني كل مذيع لابد ان يكون يعني شريكا في ايصال هذه الرسالة، ونشكرك على مداخلتك. ما أدري لك تعليق على الأستاذ أبو بندر؟
لا أريد أعلق على أي شيء الآن يتكلم عن الأحداث، لأنه قلنا أنه لا أريد أحد يتكلم في الأحداث، نحن قد أرجعنا ذلك إلى يوم الخميس إن شاء الله تعالى. هذا الذي يقول حق، والمسلمون دستورهم القرآن الكريم. وبالمناسبة يكتب بعض الشفهاء في بعض الصحف يقولون إن المملكة ما عندها دستور، المملكة العربية، يعني بالمناسبة هذا غير قصد ومن غير ترتيب. فأنا أكاد يعني أتعجب جدا، أسأله هل هذا الرجل مسلم أم غير مسلم؟ لأن الدولة منذ الملك عبد العزيز رحمه الله وهي تعلن، مش فقط إعلان، ومعروف هذا في الدستور أو في النظام المملكة، لا أعرف ماذا يسمونه، قانونا
وهناك
نعم الحكم، نظام الحكم،
نعم.
موجود الدستور القرآن الكريم والسنة، وهذا من أصرح العبارات. ويكفي شاهد على هذا أن المحاكم الشرعية ما شاء الله يرفع الإنسان بها رأسا في المملكة، وبخاصة تحت توحيد اليوم، تحت مجلس القضاء الأعلى الذي دستوره القرآن الكريم. فهؤلاء الشفهاء الذين يطالبون مثلا أن الدستور للمملكة، احنا نقول حسبنا كتاب الله، ولا يعني هذا الاختصار على السنة، حسبنا كتاب الله وما أمر به كتاب الله. أنا أكاد أتعجب أنه هذا مسلم ولا غير مسلم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده دستور ولا بدون دستور يا حبوب؟ فإذا كان بدون دستور معناها ظالم. في دستور غير القرآن الكريم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا الكلام قاله الأخ هو كلام حق، ونحن نطالب بالدستور. لكن يا أخي الكريم، كذلك نقطة الآن مضطر أن أتكلم، لا يجوز سجله أن نطالب في حالة هذا الوضع، لأنه نحن راهن بتطبيق الشريعة بحرفيتها، وبخاصة في قضية الحدود. وأنا أعني ما أقول، لأن تطبيق الشريعة جملة واحدة على بعض الشعوب هذا ليس من الحكمة في شيء، وليس من التدرج الذي أمر الله عز وجل به وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. هذا يمكن أن يكون في المملكة لأن الأمر قائم في ناس مقصر، هناك مقصرون هناك مذنبون، لا يستغرب أنه يطبق 100%.
صحيح.
لكن نحن نأتي إلى بلد الخمارات مرخصة ويباع الخمر جهارا نهارا، وطفل عمره 12 سنة ممكن يشتري خمر بخمس ريالات جنيهات يشتريها. طيب
المراقص.
هناك المراقص، هناك أوكار الزنا، الخبز، القمار منتشر. فهذا ليس من الدين، أقول وأعني ما أقول، ولربما بعض المغفلين وبعض الحمقى سيرد على هذا الكلام لأنه لا يفقه شريعة الله عز وجل، لا يفقه شريعة الله ولا يفقه التدرج، ولا أعني المتصل طبعا. لكن نحن نطالب بالقرآن، نطالب بالشريعة، لكن لا يفهمون أن معنى الشريعة هو قطع، جلد، قتل، سجن. ليس هذا هو مفهوم الشريعة. مفهوم الشريعة توحيد، عبادة، أخلاق، تربية، معاملة حسنة، ثم تشريع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال بعد استلام الدولة في المدينة هل بدأ بالتشريع الجنائي كما يسموه؟ ما بدأ بالتشريع الجنائي؟ هذا غلط. أن يأتي رئيس يحكم دولة انتشر فيها السرقة نشرا لا أول ولا آخر، أول ما يبدأ، لاحظ، أول ما يبدأ بتطبيق حدود قطع اليد، ماذا ستكون النتيجة؟ أنه في اليوم يقطع له 100 و200 و300 و400. هذا ليس من الإسلام في شيء. لا أعني حد القطع، ولكن أعني أنه يجب أن يسبق الحدود إيمان، توحيد، تربية، فهم لهذا الدين، ثم بعد ذلك تقام الحدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطوني سنة الأولى، سنة الثانية، سنة الثالثة بالمدينة، لم يقم حدودا. وليس هذا استهانة بالحدود، يقول عليه الصلاة والسلام لئن، لاحظ، تمطر 40 خريفا أحب، شوف، أقوى من أن لأن يقام حد الله، حد لله، خير من أن تمطروا 40 خريفا. 40 سنة مطر مطر إقامة حد الله. ليه؟ لأن المطر هذا فيه خير وفيه رزق، لكن هناك فيه أمان، وإذا فقد الناس أمانهم لن يلتفتوا بعد ذلك إلى رزقهم، لأن الأمان هو أهم من الرزق. الخلاصة، نحن نطالب بشريعة الله لكن حسب شريعة الله.
الله أكبر.
نطالب كل الحكام، لا نستثني أحدا، نطالب بشريعة الله. يعني نقول لأمريكا مثلا، بعض الأخوان أسلم، إيه أسلم الرئيس، نقول له طبق الشريعة باعتبار تم التشريع، اليوم أكملت لكم دينكم، ونطبق على الأمريكيين، ننزل على الشوارع بالعصي، نجلد شارب الخمر ونقتل الناس ونجلد الزاني وما شابه ذلك. لا، الإيمان قبل الأحكام، يحيد على ذلك القرآن والسنة وفعل السلف الصالح. الإيمان قبل الأحكام، هذه التي أنا أريدها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته ماذا كان يطالب الناس؟ كان يقول لهم أريد أن أقيم الحدود وشريعة الله عليكم.
كان بناء العقيدة
أحسنتها الأولى، التوحيد، الإيمان. ولذلك كان عليه كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في الأسواق عندما كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا الشعار الذي يجب أن نرفعه في بعض البلاد، خلوا بينه وبين الناس، اللي بالتعبير الآن الحرية الدينية. لاحظ، يقول خلوا بينه وبين الناس، وأنا لا أريد أن أتعرض إلى هذا الأمر، لكن الآن اضطررتموني إلى هذا. الخطأ الذي ارتكب في كثير من البلدان وبخاصة مصر الحبيبة، أن بعض الناس عندما أعطوا الحرية في آخر عهد السادات أو أوله أو أوسطه، لا يهمني الزمن، بدل أن يفرغوا جهدهم في الدعوة إلى الله، في تصحيح العقائد، في تقوية الإيمان، في القرب من الرحمن، في تعليمهم كتاب الله، تعليمهم كتاب الله عز وجل، يعلمهم، راحوا انشغلوا بماذا؟ بإقامة الحدود. فكانوا يأخذون الشاب، وهذا حصل في بعض البلاد في المغرب وغيرها، يأخذونه يقولون أنا أجرمت، أنا أذنبت، يأخذونه يقوموا عليه الحد، يرجعوا. هذا ليس من الإسلام في شيء، لا أقول إقامة الحدود، هذا التصرف، لأنك أنت في بيئة دعوية، فيجب أن تستغل هذا. وأنا ثم ماذا يحصل؟ هذه مشكلة. المشكلة الثانية أن أعداء الإسلام عندما يرون، أعيد والله الأمر غاية في الأهمية، عندما يرون الحرية للمسلمين يضطرون بخبثهم ومكرهم واستخباراتهم وخططهم أن يأتوا إلى بعض الشباب السذج، أصحاب العاطفة وأصحاب الصدق، أصحاب الإخلاص، يأتون إليهم ثم يستدرجونهم لأن يقوموا بتفجير ما، لأن يقوموا بعمل عنيف بقوة أو ما شابه ذلك، إما يفجروا سينما أو يفجروا محطة باسم الجهاد، ثم يأخذون هذا الحدث ويضخمونه في الإعلام ويقولون انظروا ماذا يفعل المسلمون. لغايتين: الغاية الأولى لتحريض المسؤولين على المسلمين وعلى الشباب المسلم، ويبقى ضابط الأمن هو في حيرة، ضابط الأمن هذا إن كان لم يكن خبيثا،
قبل ذلك تشويه صورة الإسلام.
أحسن. فيبقى أمام أمرين، عفوا، شوهوا سمعة الإسلام في أوروبا وعند السجد، واتخذ أعداء الإسلام المنافقون هذا في البلاد الإسلامية في صحفهم وسيلة والعياذ بالله للإساءة للقرآن وللنبي وبصريح العبارة وبالإشارة ولتنفير الناس منهم. نحن في دعوة، والعنف أو القتال أو الجهاد لا يكون إلا في ظل ولي الأمر.
الشيخ، بما أنك تحدث عن هذا الموضوع، فيه يعني بعض الشباب وبعض الناس ينصتون لبعض الدعوات الهوجاء على بعض البلاد المسلمة مثل السعودية، مثل بعض الدول الخليج التي تحكم الشريعة، بسبب يعني قلة معيشة أو بسبب يعني
نظرة مادية. أنا أقول لا يخلو نظام من فساد،
نعم،
كائما كان، ولا من ظلم، ولا من كذا، ولا من تقصير، ولا ولا ولا، لكن نحن كمسلمين، والكاف هي صحيحة رغم أن بعض الناس يعارضها من اللغويين، نحن المسلمين ننظر إلى الأصل وإلى الأحداث، فالأحداث ليست مرجعا للتشريع. هذا السلطان بالجملة، هل ولايته شرعية؟ فيحصل هذه الأخطاء فنسعى لتصحيح هذه الأخطاء.
يا سلام.
أما إذا كان، أنا فصلت المرة
الماضية
وأقول للمرة العاشرة سنفصل يوم الخميس إن شاء الله، لكن دفعني هذا أن هذه الحرية اليوم، أن هذه الحرية اليوم في تونس،
نعم،
وفي ليبيا، عفوا بعد ليبيا في مصر، وفي كانت وما تزال في اليمن، يجب استغلالها بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم أبدا الدخول في قضايا تشريع بمعنى الحدود، عدم إقامة الحدود على بعضهم بعضا، عدم اللجوء إلى العنف. نحن هدفنا هو الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا قام السلطان وأمر بالجهاد نقول سمعا وطاعة، لذلك البس تحتاج إلى تفصيل والرطون اليوم.
أنا هذا يعني تعقيم على الاتصال الماضي، اتصال أبو بندر. طيب يا شيخ عدنان، نرجع إلى نقطة البحث.
نقطة البحث، نحن نسعى ونشهد الله من فوق سبع سماوات الذي يراني ويرى هذه القناة ويرى الآن هؤلاء المخرجين والمصورين الذين المجاهدين الذين كل ما جاء الشيخ عدنان يقولوا يعني بيستعدوا زيادة، جزاهم الله خير. أقول الله الذي يرانا ويرى الشيعة ويرى السنة ويرى كل مخلوق إننا أشهده أننا نريد أن الوحدة الإسلامية لكن بحق. فقولك أننا نسكت هذا غير مقبول وغير معقول. لما؟ قلنا أنهم ينشرون هذا في
حوزاتهم،
بدأوا ينشرونه بين أهل السنة والجماعة وأصبحت مطابع في مصر سابقا، لكن بعد لاحق منعت، وفي بيروت وفي إيران وفي العراق بدأت تطبع هذه الكتب وتنشر بين الناس. جميل. ولو طعن أحدنا بأمه لثارت ثائرته، فكيف يطعن بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. لكن في قضية أهم من هذا كله بارك الله فيك،
تفضل.
لم يدعي أحد بتحريف القرآن إلا الشيعة، هل تعلم ذلك؟ ولا اليهود ولا النصارى.
عجيب. جميل، معك يا شيخ.
شلون تفسر هاي؟ اليهود والنصارى غيرهم ما ادعوا التحريف، لكن هم يرون اليهود يرون أنه أصل من محمد صلى الله عليه وسلم وليس من الله. ولذلك في مناقشة بيني وبين أحد المستشرقين في ألمانيا، من ألمانيا، قال لي أنا لا أؤمن بالتحريف أصلا، وقال لي كلمة كررتها مرارا، قال لي متى استطعنا أن نحرفه؟ أفي عهد عمر بن الخطاب حرف أم في عهد هارون الرشيد؟ قال لي في ذلك العهود. اليوم وعندنا ما عندنا من القوة وعندنا المطابع وعندنا المخابرات وعندنا الجيوش، أول طبعة طبعت في العالم في ألمانيا. لاحظ كيف جعل الله عز وجل هؤلاء يخدمون كتابه سبحانه وطبع بدون تحريف. هم لا يعتقدون، لا يوجد طائفة في العالم لا من مجوس ولا غيره ولا غيره، إما أن يقولوا هذا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أهل كل أمة الإسلام تقول هذا من الله، إلا الشيعة يقولون حرف كتاب الله عز وجل، حرف كتاب الله عز وجل. لاحظ المسألة الآن، تقول لي نستر عن هذا الموضوع، يعني تثير بلبل. إذا كان هذا القرآن محرف فعلى الأمة كلها السلام، لا فائدة بعد ذلك لا من صلاة ولا صوم ولا زكاة، أصلا يبطل دين الإسلام إذا كان في هذا القرآن تحريف. وما كان الله عز وجل ليجعل يدا خبيثة ولا أن يجعل لفكرا ولا مطبعة ولا أي قوة في العالم أن تمد يدها على هذا الكتاب العظيم، لا يمكن ذلك، لا يمكن، محال. إذا حصل منه شيء إذا ليس من عند الله، إذا القرآن، إذا الإسلام كله غير صحيح. فهؤلاء الذين المساكين، بعض الدعاة اللي يقولوا غضوا النظر عن مثل هذه الأمور، إذا لا يفقهون أو ما أدري أو أنهم محششون، ما أدري يمكن محشش. ليه؟ أقول لك ليه. نقول له الكتاب يقولون محرف، يقول مشيها. مشيها على من؟ كيف نمشيها احنا؟ معناها ما في اسلام، ما في اسلام. معناها نقرا نحن الان في الصلاه كلام ابي بكر وعمر.
يمكن يريدون ان لا تنفتح اذهان العامه لمثل هذه الاقاويل الباطله.
يعجبني حسن نيتك ولا يعجبني معرفتك بالواقع. هل هم يقولون لا؟ لا، هم لا يجلسون معهم في التقارب ولا يثيرون هذه القضيه. نعم، إثارتها أمام العمام لا، لكن هل تعلم مثلا في بلاد الشام صار ممكن يشتري الواحد 100 ليرة 200 ليرة يشتري كتاب للشيعة، يشتري في الأسواق تباع هكذا على البسطات وعلى المكتبات، يشتري 200-500 ليرة يشتري له كتاب يدعو إلى تحريف القرآن، وممكن يشتري كتاب كمان يدعو إلى المتعة. ممكن بعض المسؤولين عجبهم هذه المسألة في هنا أو هناك ويبغى يتمتع، فنشروا كتب المتعة، وأنه لا دين للإنسان ما لم يترك بناته يتمتعن في الليل، وأقلها نصف ساعة، أقلها نصف ساعة.
نسأل الله العافية.
حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذا المسألة غاية.
نأخذ اتصال يا شيخ، نأخذ اتصال معنا أحمد من السعودية. السلام عليكم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك.
كيف حالك يا شيخ عدنان؟
أهلا وسهلا بك. أهلا.
الله يبارك فيك وفي علمك يا شيخ.
جميعا إن شاء الله.
سؤالين يا شيخ. السؤال الأول يعني مو سؤال، هو زي الطلب يا شيخ الله يجزاك خير. أباك نصيحة للحكام. والثانية
طيب.
والثانية يا شيخ، أنت مرة تكلمت قلت بتشرح كلمة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال ربنا أرنا مناسكنا، ما شرحتها، وأنا والله أنا متلهف إني أسمعها يا شيخ، منك تشرحها الله يجزاك خير.
أنا نصحت الحكام أمس الحلقة الماضية والماضية، وسأنصحهم الحلقة التالية. والله أيها الحكام جميعا من أولكم إلى آخركم، أيها الحكام ملوكا كنتم أو رؤساء أو كنتم وزراء، إنني والله العظيم من الشفقة عليكم أولا، عليكم ثم على شعوبكم، أن تستذكروا قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون.
الله.
ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر المشهور عندما رأى أناسا قد وضعوا دجاجة واتخذوها هدفا يتعلمون فيها التصويب والتسديد، فغضب ابن عمر وقال رضي الله عنه لعن الله من لعن هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب من يعذب أهله. هؤلاء الناس الذين أما المجرمون فلهم محاكمهم، لا نتكلم عن المجرمين ولا نتكلم عن الذين فجروا وروعوا، هذه قضية أخرى، نحن نتكلم عن رجل مدح أبا بكر وعمر، عن رجل دافع عن الإسلام، يسجن 10 سنين 15 سنة. كنتم ما يعني إذا كنتم لا تخافون من الله، إذا كنتم لا تخافون من الله أو أنكم لا تؤمنون بالله، بعض المسؤولين بعض البطانات وغيره يمكن ما عندهم إيمان، أنتم ما تخافون من ما عندكم في قلوبكم رحمة؟ ما تخافون الدعاء الذي يدعو به هؤلاء اليتامى؟ هؤلاء أشد يتامى، اللي مات أبوه قال له أقاتل أمه مات أبوك انتهى، وهذه النساء التي ما عندكم التي في البيوت، ما عندكم قلب، ما عندكم قلوب، والله العظيم إنه أحدنا لو دهس لو دهس لو دهس قطة وجد في نفسه، والناس كانوا يدهشون دهسا في بعض البلاد، ورأينا هذا في الصور في مصر وغيرها، أعوذ بالله، والله العظيم لا يكاد يصدق إنسان أن هذا الذي يركب هذه السيارة هو إنسان، والله ولا حيوان ولا حيوان، بل هو أخش من الحيوان، هؤلاء الذين يدهشون الناس ويظلمون الناس، فاتقوا الله عز وجل في شعوبكم. وأنا أذكركم فقط ليس بالرسول صلى الله عليه وسلم فحسب هو المثل الأعلى، ولا بس أذكركم بعمر رضي الله عنه، ولن تنفعكم حصونكم والله ولا أموالكم، والعاقل من اعتبر بغيره. لا نريد، أنا أكثر ما أطالبهم جميعا أطالبهم تحقيق العدالة للناس. طيب هل هذا مطلب مجرم؟ هل هذا مطلب مجرم تحقيق العدالة؟ يا إخوان والله العظيم في بعض البلدان دمعت عيني عندما رأيت فقرا، والله كنت مرة، أنا أريد أذكر هؤلاء الحكام الذين لا ينظرون إلى شعوبهم ولا يراعون أحوالهم اللي يتق الله عز وجل فيه، كنت في قرية في بعض البلدان العربية الإسلامية، وتأخرت لما خرجت معزوم عندهم، خرجت وركبنا حافلة متأخرة في الليل، عدد ركابها 12 راكب. فجلسنا 6 فقط وتأخرنا في الليل، فقال السائق تدفع ضعف الأجرة، كأنه يعني ناقص 6 وإحنا 6، قال تدفع ضعف الأجرة وتمشون. حقيقة أنا ما تكلمت لأن لغتي تختلف عن لغة لهجتي عن لهجة الحضور، ولا أريد أن أشعرهم أنه أنا مثلا معي فلوس في الليل متأخر في الليل، فأنا هزيت في رأسي ندفع، فبدأ يسألهم واحد واحد، وإذا بشابين 24 25 سنة مثل الورود وعضلاتهم مفتولة وأقوياء أشداء، وإذا بهم بينزلوا من الحافلة. فذهب إليهم هو، ثم أنا فتحت الشباك واضطررت أن أتكلم بلغة عربية إنه الشيخ، قلت لماذا نزلتم؟ والله العظيم إن عيني دمعت. قال أحدهم أنا عندي ما بدي أقول البلد أنا عندي ثلاثة فقط، يعني ثلاث دولارات، ثلاث جنيهات، ثلاث ريالات، أنا عندي، والأجرة 2.5، تصور يعني تعادل ريال وربع، ريال وربع سعودي.
نعم.
يعني ربع دولار، لا مو ربع دولار، ربع، ربع دولار، تعادل ربع دولار
تقريبا.
فهو معه ثلاثة، فاثنين ونص حيدفعهم، والنص الثاني مخبيه للمشوار الثاني نص حتى يصل بيته. ما عنده كل هذا الشهر، والثاني معه أربعة، قالوا ما عندنا. فاضطر طبعا، غمست السائق، قلت له أخرجهم وأنا أدفع عنهم، والله عيونهم تدمع، هذا شاب لا يملك ثلاثة فقط، ثلاث قطع فقط نقدية لا يملك، ويمشي أمام الناس؟ هذا تريد ما يثور؟ أنت تريد، أنا أريد أسأل، هذا تريد ما يثور؟ والله هذا بعضهم لا يفكر لا بمسألة شريعة ولا بشيء، لكن هذا الرجل سيثور. مليارات تخبأ، مليارات ترحل، مليارات تدفن، وما معه إلا ثلاث قطع ربع دولار يعادل ريال وربع جنيه أو ريال ونص جنيه سعودي. ماذا تعمل؟ فاتقوا الله في شعوبكم، اتقوا الله في شعوبكم. هناك نساء أرامل، لماذا لا يكون وضعنا مثل، ما أقول مثل وضع أوروبا، مثل وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لما نكون نحن مثل وضع عمر بن الخطاب؟ لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر وراء بعينه، رأى تلك المرأة التي تطبخ حجارة، لام نفسه وجعل ديوان لما يسمى بالتكافل الاجتماعي، أخذه الآخرون ونحن دفناه إلا من رحم الله من بعض البلدان. ليه؟ ليه ملايين تكدس، عند تكدس الخارج، تكدس ولا يثمر بها البلد؟ ثم تريدون من هذه الشعوب أن تخضع خضوعا تاما؟ سامحك الله، لا بقى تدخلني أبدا.
طيب نأخذ الشيخ
يعني.
جزاك الله خير، وأنت يعني نصيحة مشفقة وليس مجرد يعني
خايف علي؟
لا يا شيخ،
ماذا يفعل بي بعد هذا اليوم؟ أنا أقول نصيحة لله عز وجل، وتفسر بما تفسر، هذه نصيحة لله عز وجل. والله يا أخي، الحاكم الذي يعدل في شعبه لا يفكر الشعب إطلاقا في ذلك. طبعا نحن نترك سلة، قد يكون أصحاب أغراض بيسموها بمصر حبيبة بلطجية، هذا شيء آخر، لكن عندما يخرج الشعب عن بكرة أبيه ويشعر بهذا الظلم شيء عجيب. يا أخي ما أريد أتسكر، يعني أنا كنت في بلد الزبالة مكدسة في الطرقات، فأقول لهم كيف هذه الزبالة مكدسة والرائحة وشيء لا يطاق؟ كان نحن ندفع بفاتورة الكهرباء بدل نظافة أو أجرة نظافة أو ما شابه، بدل الكهرباء يدفعونها شهريا، تصور شهريا تستقطع منهم، ثم لا تجد أحدا في هذا الشارع. لمن تستقطع هذه؟ بالملايين، بالمليارات. تصور لو كانت البلد بالملايين تستقطع، يأخذ هؤلاء ولا يوجد من يحمل الزبالة من الطرقات، ويدفعون الأجرة ولا أحد تشتكي ولا أحد يسمع. ولذلك من يريد يعني الخير لبلاده يجعل هناك أبدا، لا يقبل بشهادات المؤسسات الأمنية فقط، ولا يقبل بشهادات جهة معينة فقط. أحد الرؤساء قلت لك أنه قبل أن يموت استدعى أحد الكبار الوزراء، قال له هؤلاء كلهم كانوا يكذبون علي بالتقارير أن الشعب مرتاح وأن الشعب كذا وأن الشعب كذا، هذه مشهورة الرواية، كلهم يكذبون. لا، أسس ولاية خاصة للنصيحة، تنصحك تكون باسم الشكاوى، يقدم واحد شكوى أنه بلاد ثم يتحقق فيها. وهنا عند ذلك سيكون لدى هذا المسؤول، ليس المقصود الملك فقط أو الرئيس، حتى الوزير يشكل عنده في الوزارة، يقوم من كرسي يتحرك يشوف ماذا يجري في وزارته.
نعم. أسأل الله أن يصلح أئمة ولاة أمور المسلمين.
آمين آمين. إذا أنت عميل يعني بعض الأخوة مجرد الدعاء لولي الأمر يتأففون ويظنون هذه عمالة. لا والله العظيم، لو صلح الآن ولاة الأمور كافة لكنا في أسعد حال على الإطلاق. اللهم أصلح شأنهم،
اللهم
اللهم يسر لهم البطانة الصالحة،
اللهم
التي تذكرهم إذا نسوا،
اللهم
تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا، وأن تكون بطانة خير تجلب لهم الخير وتدفع عنهم الشر.
بارك الله فيكم. معلش يا سالم طولنا عليك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، اسمح لنا يا شيخ طولنا عليك. يا
العفو العفو، الله يجزاك الجنة. ما من لا منك ولا من الأستاذ عدنان، الله يجزاك الجنة.
الله يبارك فيك.
أول شيء الله يمسكم بالخير جميعا وجميع المستمعين.
الله يسعد النور.
الأمر الثاني، أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين إن شاء الله.
آمين.
وأن يثبتنا وإياكم على طاعته ورضاه، يرزقنا وإياكم النية والذرية الصالحة. الحقيقة أنا لي مداخلة على الأستاذ هاني اللي اتصل من الأردن.
نعم.
وكأنه انتقد أو شبه بالنفاق الاجتماعي في حال الدعاء لبعض رؤساء الدول أو بعض الحكام أو ما شابه ذلك. الحقيقة يعني مثل ما ذكر الشيخ عدنان أنه صلاح الحاكم أو صلاح رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أو إمام أو من على الدولة هذه يعتبر صلاح للدولة كاملة، ويجب لها الدعاء بقدر المستطاع. ومثل ما أسلف الشيخ عدنان الله يجزاه الجنة أنه لو كانت لدعوة واحدة تستجاب لدعاها للوالي، فهذه لا تعتبر نهائيا لا جملة ولا تفصيلا بالنفاق الاجتماعي أو ما ذكرها الأستاذ هاني من الأردن.
نعم.
المداخلة الثانية الله يجزاك الجنة، بالنسبة لل احنا ما نبغى نضيع موضوع الحلقة، بالنسبة للقرآن والسنة وتطبيق القرآن والسنة وأحكامها وتطبيقها بالأحكام الشرعية موجودة ومطبقة، ولكن قد يكون هنالك تطبيق على فترات أو على أجزاء. ولنذكر مثل في القرآن اللي هو تحريم الخمر، لم يأتي تحريم مطلق من البداية بل أتى على مراحل. وقد يكون الآيات حاضرة لديكم أو لدى الشيخ الله يجزاه الجنة، وبإمكان التعليق على النقطة هذه. وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين جميعا.
شكرا أستاذ سالم، بارك الله فيك. معنا الخطاب من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك.
أولا جزاكم الله خير لما تقوموا به من اتفاع عن الحق وعن كتاب الله. عندي سؤال للشيخ.
تفضل يا غالي.
بارك الله فيك يا شيخ عدنان. عندي سؤال لكل علم الهدف، فما هي أهداف معنوية الشيعة في تحريفهم لكتاب الله عز وجل؟ أرجو شرح هذه الأهداف أو ذكرها.
شكرا شكرا. أيوة. الخطاب، شكرا، بارك الله فيك. طيب طبعا يا شيخ، يعني نجيب أيضا على الأستاذ أحمد عندما طلب تفسير ربنا أرنا مناسكنا.
أيوة صح، هذه ناسية والله.
نعم.
من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربنا وأرنا مناسكنا. أرنا هنا بمعنى علمنا، مناسكنا عبادتنا، فيها إشارة واضحة بل دلالة صريحة على أنه لا يجوز للمسلم أن يتعبد الله كما يريد ولا كما يهوى ولا بالابتداع، وإنما لا تتحقق العبادة الصحيحة إلا بالاتباع بعد إخلاص النية. ولما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخلص الناس، كان أخلص الناس نية، لكنه رغم أنه أبو الأنبياء، لاحظ ماذا قال؟ ربنا علمنا كيف نعبدك. فهذا يعني هذا رسالة واضحة لكل مسلم، وأخص بذكر الإخوان الأحباب الإخوان الذين يسلكون الطرق، عندهم طرق كثيرة. نقول لهم قبل أن تدخل في الطريقة وقبل أن تأخذ الذكر وقبل أن تأخذ معلمها وبيعتها وما شابه ذلك، عليك أن تضع شعار إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين عينيك، ربنا وأرنا مناسكنا. فالشيخ وحده لا يعرف المناسك، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعلنها على الملأ، وإن كانت عباراتي قاسية كقولي إنه في مسألة الشريعة وغير ذلك، لكنها حقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من نفسه الشريعة، وإنما علمها الله عز وجل إياه. ووجدك ضالا فهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء من عقله، من جيبه، من مخباته، من ما جاء بشيء من رأيه. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا مجرد تابع لما يأمرني الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ربنا وأرنا مناسكنا، يعني علمنا كيف نعبدك. فلا تتعبد الله عز وجل إلا بالنص الصريح الذي سلكه سلف هذه الأمة. حتى أنت تأخذ الحديث وتتعبد دون أن تعلم رأي العلماء في ذلك، فهذا هو أسلوب الخوارج. أما أسلوب أهل السنة والجماعة فهم يأخذون الكتابة والسنة على فهم علماء الأمة.
أيضا سالم من السعودية علق على
تدرج
مكان في السر هاني، أيضا قال ذلك يعني تطبيق الشريعة يكون بالتدرج.
في فرق.
نعم.
هاني شاب وأحسبه مخلص وصادق
بإذن الله،
بس يحتاج إلى من يعني إلى زيادة في الخبرة.
جميل.
لا أشك في ذلك، يعني مثل أي شباب أنا رأيتهم فسألوني ما يلي، قالوا لي الشريعة تمت؟ قلت نعم. قال كملت؟ قلت نعم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم في تشريع؟ قلت لا. قال كيف تدعو إذن للتدرج؟ هذا ذكرني مرة بواحدة أرادت أن تسلم في أوروبا، فأثناء نطقها للشهادتين قال لها الشيخ، قال علمي هذا محرم، ثم قال لها في الأخير وأن الإسلام يبيح تعدد الزوجات، فكفت يدها وخرجت من المركز لا تريد الإسلام. هذه الصور نحن لا نتكلم عن أناس نشأوا على الإسلام وتربوا على الإسلام وعاشوا في الإسلام كما هو الحال مثلا في المملكة. ليس هناك غرابة ولا مفاجأة أن تقام حدود الله، لأن الناس معتادون على هذا. لكن تيجي على أوروبا أنت يقول لك أنا أريد أن أسلم لكن ما أستطيع أترك الخمر، تقول له بارك الله في إسلامك، بارك الله في إيمانك، ثم يوما بعد يوم حتى يزداد الإيمان. والمبحث هذا طويل. المقصود أن أيها الفاضل اسمه أبو عبد الله أظن، المهم اللي اتصل وأطلنا عليه،
نعم سالم
سالم. نعم. سالم. الحقيقة هذه التدرج لم ينسخ بكمال الشريعة، بل إن كمال الشريعة إن التدرج من كمال الشريعة.
كيف؟
يعني بقاء التدرج يدل على كمال الشريعة.
سلام.
الآن هل المسلمون في الهند 10% مقابل 90%، هل واجبهم مثل واجب السعوديين 100%؟
أبدا.
هذا ليش واجبهم، لأن لهم هناك لهم رخص لا تكون مثل يعني كمثال.
نعم.
لا تكون مثلا للسعودية لأهل مكة، لأهل مكة للمدينة لا تكون لهم هذا لأهل. ليه؟ لأن هذا وضع غير وضع تقدير الأوضاع، هذا مما قرر الإسلام. وعندنا من الأدلة من الكتاب والسنة بمنتهى الوضوح أن سنة التدرج ما زالت قائمة وأنها لم تنسخ. اللي نسخ إنه الخمر حلال ولا حرام ما كانوا يعرفوا الصحابة، هذا العبادات ثابتة. لكن الصورة أن رجلا أو شعبا يريد يدخل في الإسلام، يريد أن يدخل في الإسلام، هذا الشعب، هذه الفتاة، هذه الرجل، نحن نقول هذا حالة خاصة يجب أن نتدرج به، فهذا من كمال الشريعة ومن حسن الشريعة. وسآتي بدليل، أن ما أريد أدخل في هذا الموضوع ربما يظنون، لكن أحيلهم إلى كتاب منهج الدعوة المعاصرة في ضوء الكتاب والسنة، أو منهج الدعوة في الكتاب والسنة على ضوء الكتاب اللي موجود في الشبكة. أنصحهم بقراءة هذا الكتاب، عقدت فصلا طويلا في ذكر الأدلة وسآتيك بدليل. لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، كانت مفروضة عليهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
ونزلت المحرمات؟
نعم.
نعم. والزكاة وما شبه ذلك؟
نعم.
ماذا قال له قال له إذا أتيت اليمن فابدأ بالحدود، فعليك بفتح السجون وتجهيز قطاع الأيدي واقطع الأيدي واقطع يد السارقين واطلع واقطع. ماذا قال له؟ إنك تأتي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، اللهم صل عليه من حكيم، اللهم صل عليه من حكيم. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لاحظ ماذا قال له؟ ما قالوا ناقش في وجود الله في توحيد الربوبية، لأن المسألة منتهية مع أهل الكتاب، كان معظمهم من اليهود في اليمن. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم في ثلاث روايات إلى لا إله إلا الله، إلى كلمة التوحيد، إلى أن يعبدوا الله. إذن هي ما طيب تمت الشريعة، لما قال له اذهب وطبق الشريعة من أولها إلى آخرها. لك يا شباب ما لكم كيف تحكمون؟ يا شباب لا تحكموا عواطفكم في دين الله عز وجل. هذا الحديث حجة قاطعة على بقاء التدرج في الإسلام. لكن لا نأتي لبلد مثل الأردن يعرف الخمر حرام، نقول أيها الأردنيون اشربوا الخمر وبعدين نتدرج فيكم. ما شاء الله، هل ما يفعل ذلك إلا زنديق؟ لكن نقول لبلد فيها ذنوب فيها معاصي ندرجهم في التوحيد في الإيمان. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، حتى ما أمره بالصلاة إلا بعد
قتلهم وقطعوك.
أيوة
بعد ذلك.
الله أكبر، اليوم أقمت الحجة علي. فإنهم أطاعوك يعني في التوحيد وفي عبادة الله وفي الصلوات وفي إخلاص النية وفي دعاء الله عز وجل وحده، فأعلمهم تنتهي من هالمرحلة تنتقل إلى الصلاة. إذا الصلاة كانت مفروضة وإذا لم يطيعوك فستبقى على هذه النقطة. إذا شعوبنا لا شك أنها مسلمة، ولسنا من المكفرين، ولسنا من القول أنها جاهلية. نقول فيها جاهلية، فيها تقصير، فيها ضعف الإيمان، ننتقل بهم خطوة خطوة بالدعوة إلى الله عز وجل.
طيب الخطاب يقول ما أهداف معممي الشيعة في مسألة تحريف القرآن؟
نحن ذكرنا آخر مرة، أسمح لك آخر مرة جد
نعم
الأخ، ولا أسمح بعد اليوم أن يدخل، هذا ضعنا الموضوع
يعني. اليوم المشاهدين حرمناهم من اتصالات ومشاركتنا برنامج بمناظرات الماضية، ندع طيب الموضوع للمتصلين.
طيب معك، لكن لا مسموح للمتصلين
نعم.
لكن أعني لا يخرجوننا حتى يتوحد الموضوع
اليوم، نجعله يعني
اليوم يعني
موضوع مواضيع مبعثرة.
طيب قلنا أن سبب إثارتنا لموضوع القرآن الكريم
نعم.
وإعزازه وإثبات ما فيه من الحفظ، أنهم نشروا ذلك، أنهم يدرسون هذا في حوزاتهم دون تنبيههم. اثنين، طبعوا هذه الكتب ونشروها في ديار أهل السنة وأهل الشيعة دون تعليق، افهم كل حرف أقوله دون تعليق. الأمر الثالث، لاحظ، صرحوا في هذا في قنواتهم.
أيوة.
وكنت ما كنت أنا أتصور مثل قناة المنار تتعرض إلى هذا البلاء العظيم. صرحوا هذا في قنواتهم. في أحد متصلين؟
لا.
جميل، اسمح لي.
مع ذلك يقول المعاصرين بأن هذا يعني يعتبر شيء تاريخي و...
أيوة هذا الذي هذا يا لذلك أنا آتي كما شرح كما بين، آتيك بنصوص من كتبهم وبصور وأصوات من معاصريهم.
معاصرين يا سلام.
طيب هذا اسمع الآن، الله يسمعك. هذا أظن قناة المنار أو غيره، لأني بصري فيه ضعف ما استطعت أن أعرف هذا. طيب تفضل.
وتحريف القرآن الكريم. أما معنى التحريف، هذا السؤال لا بأس به أن أفتح الجواب بصورة لازم أنه أشير إليه، بأن التحريف بمعنى تارة نقل الشيء من موضع إلى موضع آخر. نعم، والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن باتفاق المسلمين، ويدل عليه الآية الشريفة.
هل في صوت يا أخوان؟
نخرج الصوت واضح.
صوت
طيب شغل مرة ثانية.
طيب يا يعني. إلا تلوم الحكام إذا نشوا ولا إذا انشغلوا. وهي أنتم الآن انشغلتم عنا، يلا ممكن هذا الخطأ يقع من كل إنسان. يلا.
وتحريف القرآن الكريم. أما معنى التحريف، هذا السؤال لا بأس به أن أفتح الجواب بصورة لازمة أنه أشير إليه، بأن التحريف بمعنى تارة نقل الشيء من موضع إلى موضع آخر. والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن باتفاق المسلمين.
انتبهوا إلى هذه الفرية، ما اكتفى أنه افترى على الله بل افترى على المؤمنين. يقول أنه نوع من أنواع التحريف نقل الشيء من مكان إلى مكان، نقل مكان لمكان. يقول هذا التحريف وقع بالقرآن، يعني شالوا آية وضعوا بآية حتى لا يعرف المسلمون فيما بعد مكانة علي، فراحوا شالوا الآية دي خربوها الصحابة. يقول هذا واقع في القرآن باتفاق المسلمين. نعم أنا والله العظيم، أنا والله العظيم ما رأيت أوقح من هذا، والله العظيم لم أرى أوقح من هذا ولا بعض العاهرات خلية تطلع من فمي اليوم. وقاح ما وجدت على قناة، وقناة من أشهر قنواتهم، ثم يقول باتفاق المسلمين، يعني باتفاق. لاحظ انه الصحابه وابي بكر وعمر انه لعبوا بالقران، وان اليوم شيخ الازهر يقر هذا، وشيخ ومفتي سوريا ومفتي المملكه ومفتي العراق ومفتي الاردن ومفتي المغرب والجزائر والسودان كلهم يقرون. ارايتم اوقح من هؤلاء في الافتراء على الله؟ هل تصدقون بعد ذلك انهم يريدون ان يحرروا فلسطين؟ حرروا انفسكم من الكذب، حرروا أنفسكم من الضغينة، حرروا أنفسكم من الافتراء على المسلمين، حرروا أنفسكم من الهوى. اسمع أعيد مرة ثانية، قال باتفاق المسلمين التحريف بالقرآن. يا أحمق، لماذا تقرأه إذن في صلاتك؟ أقول لا تغضب. لا بارك الله فيه إذا ما غضبت لكتاب الله وعلى هذا الافتراء. الآن الشيعة جالسين واعتادوا أن لا يتحققوا وأنهم يصدقوا، والأصل عند الشيعة أنهم لا يتثبتوا. خلاص إذن الشيعة والسنة يقولون بتحريف القرآن، ما عاد للقرآن منزلة في نفوسهم. وأكبر دليل على ذلك، لاحظ هذه رسالة لأحبابك اللي بيدافعوا عنهم، أكبر دليل لا اهتمام عند الشيعة بالقرآن الكريم ولا بحوزاتهم. إن شاء الله بتأخذ دكتوراه ودرجة الاجتهاد والولاية التكوينية وتقول للشيء يكون فيكون، وأنت لا تحفظ القرآن. ليش بالضروري؟
شيخ أحمد الحاج يقول يعلمون أبنائهم،
يعلمون أبنائهم، يعلمون أبنائهم قراءة القرآن، ويعلمون علماءهم أن هذا ليس بالقرآن. تفضل اسمعوا.
لازم أنه أشير إليه بأن التحريف بمعنى تارة نقل الشيء من موضع إلى موضع آخر. والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن باتفاق المسلمين.
لا لا، أنا أقول هذا المعنى واقع باتفاق الكذابين. شيل كلمة مسلمين وضع معها كذابين. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم تفضل. أنستنا بهذا الكذب؟ تفضل.
ويدل عليه الآية الشريفة.
ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه.
ما شاء الله. سمعتم على هذا الدليل؟ ما شاء الله. هذا الذي يتمسح به نكائب الوهابيين. هذا يتمسح فيه. قال مما يدل على هذا، اتفق المسلمون على تحريف القرآن. حبيبي نورنا، قال اتفقوا عليه والدليل ومن الذين هادوا عن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. ما شاء الله، هذا مثل يوم كنت اسألوا على الولاية، على الولاية قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ما شاء الله، يعني لاحظ انه انا بسأله عن علي بيجيبني عن ولاية ابراهيم، بنسأله عن القرآن الكريم بيقول اليهود حرفوا الانجيل، عفوا التوراة. سمعتم الدليل؟ ما شاء الله دليل قوي، وقال اتفق المسلمون عليه. هذه هدية اليوم لك انت بالذات، اليوم شايفك لطيف معي.
وهاب يا شيخ راس
هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع المواضع، هذا معنى تغيير من مكان إلى مكان، هذا معنى واحد لكلمة التحريف. نعم. أما التحريف بمعنى الثاني، بمعنى النقص أو الزيادة بكلمة أو بكلمتين، أو التحريف بمعنى النقص أو الزيادة في الحركات، علما بأننا نشير إلى التحفظ على نفس القرآن.
معلش أشرح لكم هذا الكلام الخطير. يقول تحريف أول يشيلوا آية مكان آية، والصحابة فعلوا ذلك حتى يطمسوا قضية الولاية، مشيها على لغة أهل الشام مشيها، وعلى لغة حبايبنا مصر مشيها يا باشا مشي.
لكن نقص زيادة الحركات.
لحظة، التحريف الثاني يقول زيادة آيات كلمات وانقاص كلمات، انقاص كلمات، يعني حذف علي، حذف فاطمة، حذف الحسين، حذف الحسن، حذف 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 حذفوها هذه. فيقول هذه واردة موجودة كذلك في القرآن. هذا على الملأ، هي دعاة التقريب، هذا على عامة المسلمين، يا دعاة التقريب، هذا على مشاهدة الملايين. أما الدفاع عن كتاب الله فتنة، أما إلقاء الشبهة لا حبايبنا ماشي مشيها. ثم يقول مع التحفظ على كتاب الله الذي أنزله اللي مع علي، فهمت ولا ما بتفهموا انت الوهابيون؟
الاسترداد.
أيوة. فيقول اسمعوا إنه هذا القرآن وقع في زيادة والنقص، لكن مع التحفظ على القرآن يعني الأصل اللي مع المسردب هذا لا ما مسه التحريف. حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع معلش، هذا ليس ضياع للوقت، هذا لتحذروا هذه الفتنة التي نشروها بين المسلمين لإسقاط هيبة كتاب الله عز وجل.
تكمل المقطع.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. ونرى بأن التحريف بهذا المعنى كما عن صاحب كتاب البيان قد تحقق في صدر الإسلام، وقد تحقق في عصر النبي المنزل على قلب نبي مطلب وفي نهاية المطلب إلى هذه الكلمة المهمة مع التحفظ على نفس القرآن المنزل.
مع التحفظ على نفس القرآن يعني الأصلي. نعم، هذه عم بشرح على دعاة التقريب
على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونرى بأن التحريف بهذا المعنى كما عن صاحب كتاب البيان قد تحقق في صدر الإسلام، وقد تحقق في عصر النبي.
لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، وتقول تحقق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يا خبيث، أتريد حتى أن تطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أتظن أنه ليس لنا عقول، عقول أن نفهم بها؟ يقول تحقق في عهد الصحابة، مشيها، أبو بكر لعب في القرآن، عمر لعب القرآن، كان الله عندهم نائما، والله عز وجل يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. شو ينام؟ يقول تحقق في أبي بكر وعمر مشيناها، يقول وتحقق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله حسبنا الله.
بهذا المعنى كما أن صاحب كتاب البيان قد تحقق في صدر الإسلام وقد تحقق في عصر النبي وقد تحقق في عصر الخلفاء، ومما يدل على إثبات التحريف بهذا المعنى بأن الخليفة عثمان قد أحرق جملة من المصاحف. وهذا
يعني حصل التحريف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول كان نايم، من يحافظ القرآن الكريم مثلهم؟ أعوذ بالله، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله. فتحقق في عصر في صدر الإسلام وفي عهد النبوة وفي عهد الخلفاء. إيش بقي إذن؟ ماذا بقي؟ بالله عليك يا حاج، بالله عليك يا أستاذ محمد الحاج، أن تقف وقفة المنصف في دين الله وتعلم ماذا يقول هذا الرجل وكيف يبثون على هذه الأمة تحريف كتاب الله عز وجل. أم أننا نسكت لأجل فلسطين؟ كلا والله. في عصر النبوة، والدليل ما شاء الله، الدليل قال أن عثمان حرق المصاحف، هذا دليل على أن يعني حرق مصحف النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحرف القرآن في عهده، في عهده. عجيب. تفضل.
عند المسلمين وبإجماع المسلمين.
هيا الكذبة اللطيفة حتى عند المسلمين، ويعني أجمعنا معهم أنه تحرف في عهد النبوة وتحرف في عهد الخلفاء الراشدين، والدليل ما فعله عثمان رضي الله عنه، وقال هذا بإجماع المسلمين. هل رأيتم بالله عليكم مفتري أكثر من هؤلاء المعممين على وجه الأرض؟ والله كذبهم فاق كذب اليهود.
إذن التحريف بمعنى الزيادة، بمعنى النقيصة بكلمة أو بكلمتين، ركز مع التحفظ على نفس القرآن في القرآن الواقع.
ترى إن كانت عندي بدائيات، أنا ما كنت أخوض في مسألة، أصلا ما كنت أعلم أن هناك من علماء الشيعة.
طيب إذا أردتم أن نتأكد من هذه الكلمة والكلمتين اسمعوها بقى الآن. هذا يؤصل وصاحبنا ذاك يمثل. فضل.
الشوق هو الذي جاء بنا إلى هذا المكان لا لكي نحتفل ولكن لكي نجدد العهد بالولاية لسيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. عندما نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
أسمعتم الكلمة والكلمتين؟ هذاك أصل أنه حذف كلمة وكلمتين،
وهذا
هنا هذا فسر أنه يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول عفوا بلغ ما أنزل إليك من بلغ ما أنزل إليك في علي من ربك، في علي في علي، يعني ليس في التوحيد ليس في الأخلاق ليس في العبادة بس في علي، أنت لازم تبلغ في علي. ومعناها أنت إذا ما بلغت في علي، ثم لم نجد في القرآن الكريم هذه المسألة، هل تصدقون؟ وطبعا هناك أنا أحصيت الآن وأعتقد لا يوجد الآن عندي هنا ما يقارب من 70 مثالا في هذا. إن الله اصطفى موجودة هنا إن شاء الله أجده. إن الله اصطفى من؟
آدم
آدم
ونوح
ونوحا
وآل إبراهيم
وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين. ويريت آل محمد كلهم والله إنهم من المصطفين حتى في النسب. لكن كيف؟ لا فقط هذه 12 اصطفاهم ثم رمى الباقين في البحر حتى أدى بهم إلى لعن العباس ولعن ابن عباس رضوان الله عليهم. سأنظر إذا كانت وآل إبراهيم على العالمين. اسمحوا لي أشوف هذه تجربة تحريف القرآن وإقرار به.
وأنت تبحث الشيخ عن المقطع يعني الأستاذ محمد الحاج حينما داخلنا في حلقتين الماضية يقول بأن هذه الروايات متسوسة متسوسة متسوسة. إذا كانت هذه الروايات متسوسة نسلم بذلك، هل هم يعني لا يطعنون في الصحابة؟ هل يتفقون على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم؟
اسمع
هكذا قالت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين.
نسينا نحن آل عمران.
آل عمران نسينا
نسينا.
الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت.
أعوذ بالله.
ولكنهم حذفوها.
أنا أقول هكذا افتريتم، هكذا افتريتم. عرفتم ما معنى كلمة كلمتين؟ إذن لم نحن الذين نحن لم نثر فتنة، نحن نريد أن يسكت ويسكت أو يعني نسكت هذه الأبواق التي انتشرت بين المسلمين. لا يجوز بعد هذا أن تفتح على هذه القنوات والعياذ بالله. وأنا أعلم أقول وتحمل المسؤولية الخبيثة التي تدعو لتحريف القرآن وتلقن الناس تحريف القرآن. سؤال لطيف ظريف خفيف أيها الداعون للتقريب، هل سمعتم هذا؟ أليس هذا انتشر اليوم في قنواتهم؟ أليس من كلمة بس من قبل كبارهم أن يوقفوا هذا الطعن بكتاب الله؟ أم أن الفنادق والنوم فيها والقضايا السياسية أهم عندكم من كتاب الله عز وجل وأهم من جهلكم المركب حتى كنتم من أهل السنة؟ أعيد للفائدة حتى
خلاص أنا بعد ما أعلق.
إيه طبعا ما يعلق.
أقول لك كلام الله. لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواي على محمد على العالم. الآية هكذا كانت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالم. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها. خلاص أنا بعد ما أعلق أنا بس أقول لك كلام لو أردع.
ما دام حذفوها، ما دام حذفوها ليش عم تقرأوا بهذا المصحف؟ ما طلعونا ذاك المصحف؟ أمركم عجيب. إنه ما دام حذفوها والآن أنتم في عندكم أكثر من دولة شيعية، ما طلعون المصحف اللي ما حذف؟ والله لن تستطيعوا، والله لا يخرش الله عز وجل أفواهكم ويقطع أيديكم إن فعلتم ذلك. بس أنتهي من
ما أنا الشيخ محمد الحاج
لا بد الآن المقطع.
نعم.
فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية. لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم ينذبون القرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد في طبيعي ما يصرف لهم هاي الكلمة يخلوها. صار ما صار.
طيب تأذن لي الشيخ الشيخ محمد الحاج معنا. فضيلة الشيخ محمد أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا بانتظارك الشيخ محمد من بداية الحلقة.
أنا أعتذر لأنني يعني كنت في اجتماع هام وقلت للأخ منذ قليل أنني لم أكن على علم بمواعيد الحلقة حتى أكون ملتزما بها، وأقدم اعتذاري منك ومن فضيلة الشيخ ومن المستمعين.
أمرك مقبول يا شيخ محمد. اسمح لي يا شيخ محمد، بعض المصادر التاريخية أشبه ما تكون بالمواد الخام التي تحتاج إلى التكرير والتصفية قبل الاستفادة منها، وذلك أن مؤلفيها لم يشترطوا الصحة فيما يدونونه من أخبار، بل ساروا في عملية التدوين على منهج الجمع، فجمعوا في كتبهم الغث والسمين من الأخبار. وللأسف تجاهل بعض دعاة الشيعة المعاصرين وراحوا يتعاملون مع المصادر التاريخية وما فيها من نصوص على أنها من المسلمات، وهذا بلا شك انعكس بدوره على أصول المذهب الشيعي. تحدثنا يا شيخ محمد في 3 حلقات مرت عن مسألة تحريف القرآن عند أكثر من 30 عالما شيعيا حصرهم الشيخ عدنان قال بذلك، ووقفت وقفة مشرفة وحكيمة ضد من قال بذلك، علما أنك لم تحاول أن تسطر موقفا صريحا ضد هذه المراجع وأصحابها. إذن نحن نريد أن نغلق هذا الملف في البتة هذا المساء، ونضع النقاط على الحروف، مع أمنيتنا أن ترد في مطلع مشاركتك على رغم ضيق الوقت على التناقض الذي أوجده الشيخ العرعور للخميني والخوئي في مسألة تحريف القرآن في الحلقة الماضية.
أنا أعترض.
تفضل الشيخ.
أنت ألزمته، هذا مخالف للعهد الذي كان بيننا وبينه. نعم. وهو أن نعطي له فرصة، هذا أمانة.
جميل.
الله ديننا دين إنصاف.
إلى هذه الحلقة؟
لا لا أبدا، نحن ما اتفقنا معه أن يكون قوله هذا أبدا. لا، هو قال أنا دعوني ولم يحدد وقتا، هذا دينا. ربما
نسمع رأيي يا شيخ.
سأسمع رأيه، لكن هذا أمانة.
طيب.
أنت يعني أنت حددت، معليش هذا لا
لا أبدا، من
لا يليق في البرامج،
من حقك، وهذا يدل على إنصافك يا شيخ.
أيوة، لا هذا حقيقة. هو الرجل قال دعوني أسأل، دعوني أسوى، هذا دين الله أمرنا بالإنصاف.
طيب،
فإذا طيب
رأيك يا شيخ محمد.
يعني أذكر فضيلة الشيخ على هذه على رحابة صدره وعلى الأخلاق العالية وعلى ما تفضل به، وهذا يعني ينطبق نوعا ما على يعني ما يمكن أن كنت قد أقوله، لأنني قد توجهت بكتاب إلى مكتب الفتاوى للسيد الخميني وللسيد السيستاني، وأنا بانتظار أن يأتينا جواب في هذا الخصوص.
بارك الله فيك.
أما رغم أنني كنت يعني في ارتباط معين، لكن وصلني أن فضيلة الشيخ قد ناشدني أن أتدخل ليسمع وجهة نظري في فيما سمعه البعض من تصريح لأحد المعممين، وهو يقول بتحريف القرآن، وأن هذا التحريف قد تم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا أعرف إن كانت الرواية قد قلتها بدقة أم أنها نقلت زائدة أو منقوصة لي.
تفضل شيخ.
لا صحيح.
صحيح يا شيخ.
فإذا كان هذا الكلام قد تم، فإنني بكل صراحة لآسف أن أجد مسلما يحاول نشر رسالة الإسلام بطريقة تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسيء إلى الإسلام. وقد سمعت أحد إخواننا وأعزائنا وهو يقول في محاضرة له أن آية قرآنية نقص منها شيء، وهو ينسب هذا الأمر إلى أئمتنا عليهم السلام. وقد حز في قلبي أن أسمع هذا الكلام لأقول له باختصار شديد: ما هكذا تكون الدعوة إلى التشيع، ولسنا بحاجة إلى دعوة لقبول التشيع بروايات وأمور تزيف الواقع وتحرف الواقع، وإن نشرنا للدعوة الإسلامية وللمذهب ولمذهب التشيع مذهب أهل البيت لا يكون بهذه الطريقة، التي نعمي فيها بصائر الناس وقلوب المسلمين. وأنا أعتقد أن المذهب الشيعي الأصيل والمذهب الشيعي الحقيقي لا يمكن أن يكون بعيدا عن بقية المذاهب إلا بجزئيات لا يمكن أن تكون حائلا أو مانعا للطلاق بين هذه المذاهب. وعليه فإنني أقول اليوم وبكل صراحة وكل وضوح أنني أحضر ملفا كاملا وشاملا يتعلق بهذا الموضوع تحديدا، ويمكن كشفه للعلم وللمسلمين، وأن يكون رسالة يعمل بها جديا وتكون صالحة للنقاش وصالحة للتداول عندما أكون موجودا إلى جانب إخواننا ممن يرغبون في المساندة في مصارعة ومحاربة من يدعون تحريف القرآن ومن يرمون على التشيع زورا، وهم للأسف يدعون انتماءهم إلى التشيع. وإن هذا الملف لعلى استعداد تام لإعلانه ومناقشته عبر محطتكم عندما أكون في استديوهاتكم، لنقف وقفة واحدة ونقول أن القضية في إثارة هذا الموضوع لا يتعلق لا بالسنة ولا بالشيعة، وأن طرح هذا الموضوع ليس الهدف منه إثارة الصراع مع الشيعة، وإنما لتوضيح الحقائق. لأن في الحلقة الماضية قلت أن الشيعة بالعموم لا يتقبلون هذا الكلام ولا يقبلون به، وإذ بي أرى البعض منهم مصر على أن يقف ويقول عكس ما قلته، فإنني أقول إن البعض من الشيعة الذين يقولون بتحريف القرآن التشيع منهم براء والأئمة عليهم السلام منهم براء، وإنني أدعو عموم الشيعة إلى أن يناقشوا علماءهم فيما يطرحونه من قضايا قد تثير الجدلية الفكرية وتؤثر على الرؤية العقائدية.
طيب
لنكون حاكمين فيما نطلق، ونكون جادين فيما نناقش، ولا نخاف من أحد ولا نهاب أحد، لأن إسلامنا يستحق منا أن ندافع عنه ونتصدى للذين يحاولون تحريفه ويضللون المسلمين.
طيب شيخ محمد، تسمح لنا يا شيخ محمد بأن لا زال من الحلقة خمس دقائق فقط، يعني أطلب من الشيخ التعليق على مداخلتك وخصوصا بالملف الذي أعده عن هذه المسألة. الشيخ عدنان
الذي سيعده هو سيعد الملف.
نعم
قد أعده.
تقول أعددت يا شيخ؟
لا يقول سيعده.
جميل،
يعني نحن في طول الانتهاء منه.
سيعد.
طيب
الذي يعده.
نعم
أنت هذا. طيب أقول أحييك، أحيي هذا الموقف الإيجابي العظيم، سائلا المولى عز وجل أن يجعله في ميزانك يوم القيامة. كنت بالأمس فقط ولا تعليق على كلامه، ننتظر الملف هذا الأمر، لكن كنت وعدت المسلمين والآن تذكرت أن أبين لهم سبب سر هذا التناقض في مسألة كتاب الله عز وجل عند بعضهم، رغم أن هناك في بعض التحفظات على بعض ألفاظه، لكن بالجملة الكلام طيب ومقبول. يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 357 إلى آخره، بعدما قال قد أطبقوا على صحتها، أي علماء الشيعة، وهذا يتعارض مع قول الأستاذ محمد إنه أو الشيخ الفاضل، تعارض مع أن بعض الشيعة، فالآن الجزائري يقول إطباق، والإطباق يخالف البعض، قد أطبقوا على صحتها. إذا مسألة ضعيفة وغير ضعيفة، الآن هم أطبقوا على الصحة والتصديق بها. إذا انتقلنا من مسألة أنه ضعيفة وغير ضعيفة ومدسوسة إلى أن هذه عقيدة، فنناقش العقيدة. نعم، خالف فيها، خالف هذا القول المرتضى والصدوق، حقيقة الصدوق له قولان في الموضوع، والشيخ الطبرسي، وحكموا بأن ما بين دفتي هذا المصحف هو القرآن المنزل لا غير، ولم يقع فيه تحريف. في هو بحل ليس التناقض، قال والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، يعني إعلان أنه غير محرف لمصالح كثيرة، منها سد باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا القرآن إلى غير ذلك. ثم قال وسيأتي الجواب عن هذا، وهؤلاء رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشمل على وقوع تلك الأمور في القرآن، فهو بيقول في تناقض في أقوال هؤلاء، مرة قالوا بالتعريف، مرة مش الكل، البعض هو اللي اضطر ثلاثة. فيقول إن قالوا هذا من باب التقية بدليل أنهم أقروا ذلك، هذا جواب. الجواب الثاني، طبعا في أدلة كثيرة،
بقي دقيقة ونصف يا شيخ.
الجواب الثاني أنهم إذا قالوا أن القرآن غير محرف، المقصود به القرآن الذي ورثه علي ونقله الأئمة، وهو الآن مع المهدي، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل فرجه أو يحقق الحقيقة في أمره. طيب، يقول إنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين. فعندما سمعته قال مع تحفظي على نفس القرآن الذي أنزل، فتارة يتكلمون عن القرآن الذي بين أيدينا فيقولون محرف، وأما إذا تكلموا عن القرآن الذي عند الأئمة فالمقصود بذلك القرآن الخاص بهم. وإن شاء الله
بارك الله فيك. أنا أدع المجال الآن للشيخ محمد يختم في خلال نصف دقيقة.
يعني أقول في ختام هذه الحلقة أنني من الذين يقولون بتجديد الفكر الشيعي، وينبغي علينا أن نقف وقفة جدية وشجاعة لنوحد أمور المسلمين، لنمتلك الجرأة في أن نرفض ما لا يتوافق مع قناعاتنا ومع القرآن الكريم، لأن القول في أن البعض أزيل من آيات القرآن يتناقض معنى أوضحه لنا الله سبحانه وتعالى في أنه هو الحافظ لهذا الذكر.
شكرا لك يا شيخ محمد. أنا يعني آسف، عقارب الساعة أشارت إلي بالتوقف، فأشكرك وسنتواصل معك.
والله أنتم مشكلة معكم شو لا. هو تنزيل القرآن الكريم يعني
أبدا يا شيخ، أذلي وأذلي الشيخ محمد. أشكرك يا شيخ محمد، أشكرك يا شيخ عدنان. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أنتم أيضا، أعرف بأنكم بشوق كبير لسماع هذه المناظرة وهذه المداخلات بين الشيخين، لكن عقارب الساعة أشارت إليه بالتوقف. قال الله عز وجل عن كتابه الكريم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ تحفظه الصدور وتتلوه الألسن، ومكتوب في الصحف، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.